قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. أنا لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل ما ورد من إعجاز في آياته وما ورد على لسان الموحى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. في حلقة اليوم موضوع لطالما شغل بال الكثيرين من المشاهدين، وهذا البرنامج تحديدا وردت إليه أسئلة كثيرة خاصة باستضافتنا للبروفيسور زغلول النجار. ماذا عن العين؟ هناك من يقول أن العين حق وبالتالي فهي ذات قدرة كقدرة الله عز وجل، هل هذا صحيح؟ تعالوا نسمع رأي فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، يعني العين حق، هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم متفق عليه. هناك إضافة في بعض الروايات إذا استغسلتم فاغتسلوا. ما علاقة العين، ما علاقة الغسل؟ هل فعلا هناك قدرة فوق قدرة الله عز وجل؟
لا، أستغفر الله العظيم. يعني أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا لا توجد قدرة فوق قدرة الله أبدا.
نعم.
يعني لابد من التسليم ابتداء بأن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل ما فيه ومن فيه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
جميل.
وأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم.
فقدرات البشر يعني ضئيلة جدا، يعني لا تذكر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقارن قدرات البشر بقدرات الخالق سبحانه وتعالى.
نعم.
قدرات المخلوقين بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. فلكن هل العين لها قدرة على النفع أو الضر؟ نعم، هكذا ما أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الحديثة تؤكد على أن جسم الإنسان تحيطه هالة من الطاقة. هذه الطاقة يعني قد تتجاوب مع الطاقات المقابلة لغيره من البشر أو قد تتنافر معها. وكما يصدر من الجسم طاقة، قد يصدر من العين طاقة لكنها لم تقس بعد. وهذه الطاقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العين، يعني ما يصدر عن العين من أذى، ما يصدر عن العين من ضرر، ما يصدر عن العين من إيذاء للآخرين.
ما هي الآلية؟ يعني ما هي مجرد النظر، مجرد
يعني كم من الطاقة تخرج من العين كما يخرج من الجسم طاقات، لكن يبدو أن العين لها طاقة أعلى من طاقة الجسم، فقد تكون لها أثر إيجابي أو يكون لها أثر سلبي. والأثر السلبي هو الذي المقصود في هذا الحديث، أن بعض الناس يصل بهم الحسد، يصل بهم الغيرة، يصل بهم الكراهية إلى حد إيذاء الآخرين بنظرة من العين. والحسد جاء في القرآن الكريم.
نعم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والنفاثات في العقد السحرة، وحسد إذا حسد الذي يحسدون الناس. فلم يقم يعني أحد من المسلمين حقيقة بقياس الطاقة المنبثقة من العين وأثرها على الآخرين. وهذا أيضا مجال من مجالات الدراسة الرائعة التي يمكن أن يسبق بها المسلمون غيرهم من الأمم الذين لا يؤمنون بوحي ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بالغيبيات.
يعني هي فقط للتوقف، يعني
نعم.
بعض السادة المشاهدين عندما علموا يعني حضور الدكتور زغلول النجار وإعداد هذا البرنامج قالوا لي يعني دائما نتحدث عن اكتشافات سبقنا إليها الغرب. هناك العشرات من المواقف من الآيات من الأحاديث، هذا الحديث منها هي دعوة لنسبق الغرب إلى اكتشاف هذا الموضوع. يعني العالم الآن مفتون بقضية الطاقة، مفتون بقضية الهالات، لماذا لا يكون لهذا الحديث دور في فهم ذلك؟ وطبقا لما قال لا توجد قدرة فوق قدرة الخالق عز وجل.
يعني هناك عالم مصري عايش في سويسرا اشتغل في موضوع الطاقة، ويعني أثر في الناس تأثيرا هائلا حقيقة بحديثه عن الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان، وكيف يمكن أن توظف للصالح أو للطالح، وكيف يمكن أن تؤثر في المجتمع ككل. ويروي لي أنه يعني استطاع أن يجذب انتباه أهل القرية أو المدينة الصغيرة التي يعيش فيها تماما من خلال حديثه عن أثر الطاقة على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا مجال الحقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق وشيء من التدقيق، ولا يستطيع القيام به إلا المسلمين. يعني الغرب لا يؤمن يعني إلا بالمادي الملموس المدرك، فإذا قدمنا لهم ورقة على أن الحسد حق وعلى أن السحر حق، هذه من القضايا الغيبية غيبة مرحلية لا يستطيع أن يقدم فيها ورقة ملموسة إلا المسلمين.
يعني دعني فقط ليس من باب الاعتراض، ولكن يعني معلوم يعني عالميا أن علوم الطاقة الآن يعني أكثر ما تتداول في الهند، وهناك عشرات المدارس في الطاقة، الريكي والبرانا،
لكن شوف
عشرات المدارس يعني في هذا المجال.
لكن يا أخي الكريم أقول أن الدخول في هذه القضايا بغير قاعدة إيمانية صحيحة متاهة. الهند يتكلمون عن ما يسمى الكارما، ويعبرون عن الطاقة التي ينتجها الجسم، لكن يدخلون بها إلى متاهات يعني لا أساس لها انطلاقا من عقائدهم الفاسدة. فأنا أقول هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية، ولو غيبة مرحلية يعني في غيبة مطلق لا يصل إليه الإنسان أبدا، وفي غيوب مرحلية.
يعني أرجو التنبه إلى هذذه العبارة. يعني هناك علوم ربما سنكتشفها، لا يقول إنسان هذا غيب مطلق وهو مقصور على الله عز وجل، هذا من الأمر المباح الذي يجب أن ندرسه لعل فيه فائدة للبشرية.
أقول القضايا التي لها طبيعة غيبية مرحلية يعني هذه التي تجعل العلماء يكتشفون. فأقول لكن حتى هذه القضايا إذا دخلها الإنسان منطلقا من قاعدة عقدية فاسدة لا يمكن أن يصل إلى تصور صحيح، تجد الشيطان جره إلى متاهات لا أول لها ولا آخر. ولذلك كل الفلسفات الهندية قائمة على الخوض في أمور غيبية لا توصل إلى نتيجة حقيقية،
ولكن هناك نتائج. يعني هناك من يعني ذكر في مواضع كثيرة أن هناك من يستطيع أن يجلس أمام قطار ويمنعه من التحرك، هناك من يرتفع يعني بضعة سنتيمترات عن الأرض، هناك من يمشي على الجمر. طيب. يعني وهذه العلوم للأسف دكتور تلاقي رواجا منقطع النظير.
يعني هذه القضايا كلها قد يكون العامل الرئيسي فيها الجن. والجن عالم غيبي بالنسبة لنا. ونحن منهيون عن الوصول إليهم أو الاختلاط بهم، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم نحن. لذلك أقول يعني لا نريد أن ليه أنا قلت من لحظة الدخول في هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية ولو غيبة مرحلية بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة راسخة ودين صحيح متاهة. يدخل الشياطين ويعبثون بالبشر عبثا شديدا. ما قيمة أن يمشي الإنسان على النار دون أن يحترق؟ ما قيمة أن يرتفع الإنسان قليلا عن سطح الأرض؟ ما قيمة أن يضرب الإنسان نفسه بسكين وتخرج من جانب آخر وبعيد لا يسيل منه الدم؟ هذا دجل. يعني أمر يدخل فيه فعل الشياطين، يدخل فيه شغل السحر، شغل الدجل الذين نهينا عن الدخول فيه.
أنا لا أريد إلا أن يعني أكون في إطار الحلقة بالذات، لكن ما دمنا نتحدث عن شبهات. يعني أنت الآن تتحدث عن هناك محددات للدخول بعالم الطاقة وعالم السحر وعالم هذه القضايا التي يمكن أن تنتفع بها الناس أو يساء استخدامها. لكن الله عز وجل كما ورد في سؤالي للبرنامج جعل آية عظيمة تأمرنا أن نستفيد من كل شيء بقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية لنا نحن المسلمين.
وأخي التسخير لما يقع في حدود حس الإنسان وإدراكه.
نعم.
الخوض في الأمور الغيبية بغير هدايات ربانية متاهة كبيرة للناس.
نعم.
فأنا أقول قضية الطاقة لا تزال في بداياتها الأولى، وإذا دخل إليها الإنسان بغير إيمان يقيني بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة صحيحة، قد يجره الشيطان فيها إلى متاهات لا نهاية لها.
صح.
فأنا وصيتي للذين يحاولون الدخول إلى هذه القضايا أن يتزودوا أولا بإيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى، ويقين بتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ثم التسليم بضعف الإنسان، أن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة، وبعدين يجرب، فإذا وصل إلى نتيجة ملموسة أستطيع أن أرى من خلالها نتائج إيجابية، إذا كررتها وأعدتها أحصل على نفس النتائج وأعممها على الناس. لكن المشكلة الآن أن الذين دخلوا في مجال الطاقة يقفزون إلى نتائج أكبر من حجم الملاحظات التي وصلوا إليها، ويقفزون إلى استنتاجات لأن قاعدتهم العقدية ضعيفة جدا حتى من بين المسلمين.
نعم. للأسف يعني. نعم. هذه أكثر. نعم. انتشارا الآن. نعم. بيننا، ويعني. نعم. يعني حتى أكون يعني موضوعيا وعلميا. نعم. نعم. هناك فعلا من أدرك أن الوصول بهذه العلوم إنما هي وصول إلى عقائد وثنية، يعني مارك بعض الحركات والإشارات. طيب. إنما هي عبادة. طيب. لآلهة مزعومة.
نعم. لذلك أنا أقول لابد من قاعدة إيمانية قوية قبل أن يدخل الإنسان في هذه المجالات الغيبية، ولا يسلم بأمر لمجرد أن سين أو صاد من الناس قد تحدث عنه، لابد أن أجرب وأصل إلى نتيجة قابلة للتكرار والإعادة حتى أستطيع أن أقدمها للناس بالدليل العلمي المنهجي الصحيح.
إذن لماذا لا نتوقف عن الأخذ بحديث العين حق، وكما تقول الأبحاث لم تثبت بعد؟ دعني أسمع منك هذا التفصيل. طيب. بعد فاصل قصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونتابع لماذا الاستمرار في حديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا عن العين، حديثنا عن الرقى التي تستخدم أحيانا كثيرة بشكل باطل استغلالا لهذا الحديث النبوي الشريف الصحيح العين حق. فضيلة الدكتور، يعني هناك بعض الروايات أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما تميت الإنسان. والآن مليارات، وأنا يعني أتحدث من إحصائيات رسمية، مليارات الدولارات والريالات والليرات تدفع في سبيل رقية الإنسان من العين. وأنت قلت في البداية أن الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال كتثبيت للعقيدة أن نعتقد أن هناك قوة أقوى من قوة الله عز وجل.
أقول يا أخي الكريم، أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالك، أقول أن أي حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله على سيدنا رسول الله،
إجلالا لرسول الله، إن فهمناه عملنا به.
نعم.
وإن لم نفهمه توقفنا عنه.
وهذا مذهب. نعم. كامل في فهم. نعم. الحديث النبوي.
فأنا طبعا أجل مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها العين حق.
نعم.
لكن أنا الذي أنادي به أن كثيرا من هذه الأمور التي لها طبيعة غيبية غيبة مؤقتة، نحن مطالبون بتحقيقها مختبريا، نحن مطالبون بتحقيقها منهجيا علميا، وتحقيقها أمر سهل للغاية، وقد تكون هذه من أعظم ورقات الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه.
نعم.
لو اهتم بعض المسلمين من علماء النفس، علماء الدراسات النفسية، علماء الطب، يعني اهتموا، علماء الفيزياء البشرية، يعني لو اهتموا بتحقيق هذا الحديث وحده، وأثبتوا أن هناك طاقة خاصة تخرج من العين، وأن هذه الطاقة قد تكون ضارة في بعض الأحيان ونافعة في بعض الأحيان، والله ورقة الدعوة من أرقى ما يكون.
جميل. لكن جميل. أنا يعني انا لا ازكي على الله احدا، لكن نعم. يعني من اجمل ما يتحدث عنه فضيله بروفيسور زغلول النجار اننا ما دمنا نملك ادوات العلم لماذا لا نعمد الى دراسه الاحاديث النبويه بناء على العلم؟ ما الذي يمنع؟ ربما نجد فيها اكتشافا حقيقيا، اما ان نسلم بها كذا وننفق الملايين وياتي السحره والمشعوذون والاتصال بالجان من باب يعني حمايه انفسنا من العين.
وهذه مخالفة شرعية أيضا، اللجوء إلى السحرة أو اللجوء إلى المشعوذين مخالفة شرعية.
يعني بعضهم يقول لك مرضت لأن عينا أصابتني، أنا لا أعرف من أين يعني أذهب إلى المشعوذين.
أوصانا رسول الله
ليوقفني،
أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية.
نعم.
والرقية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ الفاتحة الكتاب، أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ الآيات الأخيرة في سورة البقرة، ثلاث آيات الأخيرة من سورة البقرة.
نعم.
الآيات الأخيرة من سورة الحشر مرة مرة مرة. تقرأ الكافرون ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم تنفذ في يديك وتمسح على جسدك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك شيء بإذن الله.
يعني لو يعني هذه بدل الملايين التي تنفق هذا الكافي.
طبعا لو يعني أكثرت من تلاوة سورة البقرة في البيت،
نعم،
أكثرت من تلاوة قل أعوذ برب الفلق في البيت، لا يصيبك شيء إن شاء الله.
نعم.
لكن نحن نترك الأصول ونتجه إلى الانحرافات. يعني لا يملك لك الساحر أو المشعوذ أو الدجال لا يملك لك شيئا من أمرك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة بالله.
تذكروا أيها السادة نعم. هذا الحديث الشريف نعم. نعم. إذا استعنت فاستعن بالله
سبحانه وتعالى.
لا يمكن لأحد نعم. أن يضرك نعم. سواء بعين أو بغير عين
نعم.
ما دمت تعود إلى كتاب نعم. الله. يعني فقط من باب الطرفة نعم. يعني فضيلة البروفيسور أذكر حادثة يعني جرت على شاشات التلفزة من قبل العلامة الشيخ علي الدقر رحمه الله. ظهر مرة على شاشة التلفاز في برنامجه نور على نور، وقال تأتيني أسئلة كثيرة عن أمثال هذه، أصبت بالعين، جان يتلبسني، ساحر يؤذيني، ماذا أصنع؟ قال كل هذه الأشياء لا أعتقد أن هناك قدرة فوق قدرة الله، وأنا على شاشة التلفزيون هكذا قال. أنادي جميع المشعوذين والدجالين والسحرة والجان وأصحاب العين أن يؤذونني وأن لا أظهر على شاشة التلفزيون في الحلقة القادمة، وقال أرجو من الله عز وجل أن يحييني حتى الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة ظهر إلى شاشات التلفزة وأثبت لهم أنك ما دمت قوي الإيمان بالله عز وجل فلن يصيبك شيء. وللأسف يعني استغراق النساء في عالمنا في هذا الموضوع يعني أمر عجيب،
لأن طبيعة المرأة العاطفية قد تقودها في هذا الاتجاه وهو منزلق خطير.
نعم.
لكن إذا كانت المرأة لديها الثقافة الإسلامية الكافية لا تنساق وراء هذه الأمور، إنما يعني هؤلاء الدجالون والمشعوذون يستغلون العاطفة في المرأة ويدخلون من هذا المدخل. ومن هنا كان حرص الإسلام على حماية المرأة من الاختلاط الغير لازم، يعني
نعم.
يعني حماية المرأة من أن تعرض نفسها إلى التواجد بمفردها في وسط زحام هذه الحياة، فتستغل فطرتها السوية، عاطفتها النقية تستغل استغلالا سيئا.
طيب فضيلة الدكتور
نعم.
من الجانب العلمي
نعم.
أيضا هناك يعني شبه تناقض، لا نقول تناقض عن كلام رسول الله نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة
نعم.
يعني هذا يدل على أن الأمراض هي بيد الله عز وجل
نعم.
من فعل كذا يصاب بكذا
نعم.
لكن في حديث آخر يقول لا يوردن صحيح على مريض
نعم.
فهنا يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، وهنا يبين أن الإنسان إذا قابل إنسانا مريضا فإنه يصاب بالعدوى
نعم.
أيضا سيدنا عمر في حادثة طاعون عمواس بعض الصحابة أراد أن يدخل وقال يعني المرض سيصيبنا إن كتب الله لنا وسنموت إن كتب الله لنا الموت. سيدنا عمر كان له رؤي مختلف، أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وقال قولته الشهيرة فروا من قدر الله إلى قدر الله. هل هناك يعني أدلة علمية؟ هل نوقشت هذه الأحاديث؟
يعني هو بدون شك الناس تتعجل أحيانا في الحكم على الحديث أو الآية القرآنية دون دراسة متأنية، وهذا منزلق خطير. أما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا حق. لكن هل الإيمان بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يتعارض مع الحيطة ضد الإصابة بالأمراض؟ لا، لا يتعارض. يعني أنا مطالب أن أأخذ بالحيطة، فإذا أصابني مرض أرضى بقضاء الله وقدره. فأقول لا عدوى ولا طيرة. يعني أنا عشت في بريطانيا لفترة طويلة، ووجدت في المجتمع البريطاني تشاؤم عجيب، يعني من أشياء لا يجوز التشاؤم منها. يعني في المصعد مثلا يكتبون 11 12 14 لأنهم يتشاؤمون من الرقم 13. شيء عجيب، يعني ماذا بالرقم 13؟ يعني إذا رأى أحدهم غرابا لا يذهب للعمل، يعني ينقطع لا يخرج من بيته. إذا خرج من بيته ورأى يعني أمرا من الأمور التي يتشائم منها يعود إلى البيت مرة أخرى. وهؤلاء يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب يعني إيمان بالماديات الملموسة، لكن يبقى الجانب الغيبي في الإنسان، يعني جانب خطير حقيقة.
نعم. إذا لم يوجه يمنع المرور تحت السلم. نعم. القطة السوداء لها دلالة،
القطة السوداء
البيضاء.
نعم.
لها
نعم. 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 فأقول يا أخي الكريم، يعني نحن أمرنا ألا نتطير من شيء،
نتطير أي نتشاء.
نعم. يعني العرب زمان كانوا إذا يعني يدفعوا الطير فإذا اتجه يمينا تفائلوا، إذا اتجه يسارا تشاءموا. هذا لا أصل له في الإسلام.
عفوا فضيلة الدكتور، يعني هناك أحاديث. نعم. إذا كان الشؤم في ثلاثة فالمرأة والفرس والدار.
نعم.
يعني أحيانا يخيل للإنسان أن هناك يعني هناك تعارض، هناك يعني ما نسميه إن إحنا هذه المرأة كانت فأل حسن علي، هذه السيارة فأل حسن، أريد أن أترك البيت لأن يعني فأله سيء.
يعني هذه يعني أحيانا تفسر تفسيرات مبالغ فيها جدا.
نعم.
الأصل في المسلم ألا يتطير، ألا يتشائم.
نعم.
يعني أنا أتفائل وأرضى بقدر الله،
لقوله تعالى طائركم معكم. يعني نعم. يعني القرآن. نعم. يرفض موضوع. نعم. التطير. نعم. بهذا الاسم.
نعم. نعم. فأقول يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشاؤم ولا تطير. نعم. يعني هذا حق.
نعم.
يعني وإذا جاء قضاء الله أرضى به وأقبله.
نعم.
لكن هل يتعارض هذا أننا أخذ الحيطة من وباء منتشر، ان انا اخذ التطعيم ضده، ان انا البس كمامة اذا كان الهواء ملوث؟ لا تعارض اطلاقا. فالناس احيانا تفهم الامور فهما خاطئا. يعني الاصل في الانسان الا يتشائم، الاصل في الانسان الا يتطير، الاصل في الانسان ان ياخذ الحيطة ضد اي كارثة قد تصيبه.
نعم.
ولا تعارض بين هذه الأحاديث على الإطلاق.
يعني استكمالا فقط للموضوع، بعضهم يقول أنا مذهبي إبراهيم عليه السلام لقوله. نعم. وإذا مرضت فهو يشفي.
نعم.
وهناك بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، فيذكرون من ضمن هذه الشروط كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستركون، أي لا يأخذون بالأدوية. كيف نفهم هذه التناقضات في ظاهرها؟
نعم. نعم. هو طبعا ما من شك أن التوكل على الله يعني وسيلة عظيمة من وسائل يعني حماية الإنسان.
نعم.
يعني يمكن احنا أشرنا في جلسة سابقة ولا.
نعم.
أذكر.
نعم. نعم.
إلى أن الماء هذا السائل العجيب إذا قرأ عليه القرآن يتأثر به.
جميل.
يعني إذا قرأ القرآن على الماء يعني يتأثر به. طيب أغلب جسم الإنسان ماء.
نعم.
فإذا رقى الإنسان نفسه بشيء من كلام الله ألا يتأثر الجسد بهذه الرقية؟
نعم.
يتأثر. يعني فإذا كانت الجمادات والسوائل والغازات والنبات والحيوان يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالقراءة من القرآن الكريم.
وأنت يعني نبهت إلى موضوع الجنين، يعني. نعم. يجب المرأة الحامل.
نعم.
ألا تسمع جنينها صراخا. نعم. ولا عويلا. نعم. ولا. نعم. شيء. نعم. لأنه يسمع.
يتأثر به. يسمع. نعم. 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 فأقول يا أخي الكريم، يعني لابد لنا من التسليم بأن الإنسان منا يحيا في هذه الحياة في إطارين: الإطار المادي الذي يلمسه والذي يتعامل معه بحواسه المدركة، وإطار آخر، إطار غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يكون التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله هو وسيلة الحفظ الحقيقية.
نعم.
فأقول لا أرى تعارضا إطلاقا. يعني أنا أؤمن أن إذا مرضت فإن الله هو الشافي.
صحيح.
لكن هل يتعارض هذا من يعني أسأل الطبيب أخذ الدواء يعني أستخدم الحمية اللازمة؟ لا يتعارض إطلاقا.
يعني ربما هذا يقودني، قرأت مرة عبارة عند أحد الطلاب يقول داويته فشفاه الله. يعني استعان بالأدوية لكن الشافي في النهاية هو الله.
أحد كبار الجراحين المصريين أجرى عملية خطيرة لأحد المرضى، وبعد أن أفاق المريض من البنج أو من التخدير يشكر الطبيب، فقال له أشكر الله أنا جرحته وداواك الله.
الله
يقول
الله.
أنا جرحتك وداواك الله.
الحمد
هذا الله. هذا هو معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، معنى الثقة في الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس أحيانا تخلط ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى وأخذك بالأسباب، لا يتعارضان إطلاقا. أنا أخرج من باب بيتي وأقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني ما يسيئني، لكن أحتاط إذا رأيت سيارة مسرعة على أرقي بنفسي أمامها. يعني إذا رأيت يعني خطرا قادما يعني حريق أمامي مثلا لا أرقي بنفسي فيه. فهناك فرق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وكلاهما يكمل الآخر. فأنا مطالب بالتوكل على الله حق التوكل. فإذا مرضت وقلت إذا مرضت فهو يشفي، لكن لا يتعارض هذا مع أنني أذهب للطبيب وأخذ الدواء وألتزم بالحمية التي أمرني بها، لأن هذه وسائل ويكملها أو أصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى.
وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أنه كان يتداوى هو
كان بنفسه. يتداوى عليه الصلاة والسلام.
أعزائي المشاهدين، رسالة واضحة وصريحة من هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول أنه لا عدوى ولا طيرة، حول أن بعض الناس لا يسترقون. أكد البروفيسور زغلول النجار أنه لا تعارض البتة بين أن تقوم بالأسباب فتتداوى، لكن أنت على يقين تام أن الشفاء هو من الله عز وجل، وأنه لا قدرة، أؤكد مرة ثانية، لا قدرة لبشر على بشر إلا بما أمر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بأنك ناج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله نتوقف عند الساعة. الساعة يقول الدكتور زغلول النجار يجب أن تكون على عكس الاتجاه الذي نحمله، يجب أن تكون عكس ذلك لأن الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي قد نمت